أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم وعلى آله الطاهرين. ولعنة الذات وعلى أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام بالنسبة للتفصيل الذي نسب إلى ابن الجنيد واختاره بعض المتأخرين كالسيد الخوئي والسيد الأستاذ محمد، وكان الدليل الأول يتلخص في مكاتبة الصفار أو مكاتبة ابن محبوب، حيث قال كتبت إلى الفقيه عليه السلام في رجل دفع ثوبا إلى القصار ليقصره، فدفعه القصار إلى قصار غيره ليقصره فضاع الثوب، هل يجب على القصار أن يرده إذا دفعه إلى غيره وإن كان القصار مأمونا؟ توقع عليه السلام هو ضامن له إلا أن يكون ثقة مأمونا إن شاء الله. قلنا بالنسبة لهذه الرواية السيد الحكيم قدس سره استفاد منها إلا أن يكون ثقة مأمونا إن شاء الله، إلا أن يكون الضمير في يكون الرد اسم يكون يرجع إلى القصار الثاني، فالقصار الأول يكون ضامن إلا أن يكون المدفوع إليه اللي هو القصار الثاني ثقة مأمونا إن شاء الله. إذا اللي استفاده في المقام، وأشكل عليه أن هذا فيه تشتيت للضمائر، لأن الضمير البارز فيه لما قال عليه السلام هو ضامن له برجع القصار الأول، فلو كان الضمير فيه يكون راجع، الضمير المستتر فيه يكون راجع إلى القصار الثاني، صار هو القصار الأول ويكون القصار الثاني حينئذ يعني غير عرفي في هذا، بل الصحيح أن يكون المرجع للضمير فيه يكون هو نفس المرجع الضمير بالنسبة لي هو، يعني الضمير المستتر والبارز مرجعهما شيء واحد اللي هو القصار الأول، يعني فاق عليه السلام هو يعني القصار الأول ضامن له إلا أن يكون يعني القصار الأول ثقة مأمونا إن شاء الله. وإذا اللي أفاده هذا البحث خلافا إذن لما ذكره السيد الحكيم رحمه الله، إلا أن السيد الحكيم قدس سره أبرز نكتة لذلك، وحاصل هذه النكتة هي مناسبة الحكم والموضوع فيها، وحاصل هذه المناسبة هو أن الحكم حينئذ بالضمان للقصار حينئذ الأول إلا أن يكون ثقة مأمونا إن شاء الله، من يكون اللي من كان ذلك الثوب بيده وضاع الثوب وهو في يده، هذا اللي بالنسبة أن يكون ثقة مأمونا في البيت، حتى يكون منفيا حينئذ الضمان عمن يجب أن ينفع عنه الضمان له القصار الأول في البيت. فمناسبة الحكم والموضوع تقتضي في المقام أن يكون الثقة المأمون قيدا بالنسبة للقصار الثاني حتى ينفى حينئذ الضمان عن القصار الأول. ليه؟ لأنه لو كان القصار، لأن الذي ضاع الثوب تحت يده إنما هو القصار الثاني وليس القصار الأول في يده، فهذا القصار الثاني الذي ضاع الثوب تحت يده إذا كان ثقة مأمونا في البيت مؤتمنا على النار ومع ذلك ضاع، فلم يكن ضياعه من تفريط وتعد، لأنه ما بيلتئم اجتماع مع وثاقته في البيت وأماناته ومقتضى أماناته واضح. نعم، إن لم يكن ثقة مأمون فحينئذ ضياعه يكون يعني أشبه بنحو التلف أو فقل تفريط حينئذ في الحفظ، فيكون القصار الأول الذي دفع الثوب إلى هذا القصار الثاني الذي لم يكن ثقة مأمونا يكون قد فرط في حفظه، وبالتالي إذا فرط في حفظه يكون ضامنا له في حفظه. إذا مفاسد الحكم، فمناسبة الحكم والموضوع تقتضي أن يكون الثقة المأمون قيد بالنسبة لمن كان الثوب تحت يده ثم ضاع الثوب وهو تحت يده، اللي هو عبارة عن القصار الثاني فيها، لا القصار الأول الذي دفعه إلى القصار الثاني، لأنه ما ضاع الثوب تحت يد القصار الأول في البيان بمقتضى سؤال السائل. في رجل دفع ثوبا إلى القصار ليقصره، فدفعه القصار له القصار الأول إلى قصار غيره له الثاني ليقصره، فضاع الثوب، هل يجب على القصار له القصار الأول أن يرده إذا دفعه إلى غيره؟ يعني يرد بدل المثل أو القيمة في البيت، لأنه لما دفعه وضعه لا معنى لأن يرده، فالرد هنا بمعنى ضمانه ببدله المثل أو القيمة، كما على اليد ما أخذت حتى تؤدي، يعني عليها أن ترد حتى تؤدي. وإن كان القصار مأمونا فوقع عليه السلام هو ضامن له إلا أن يكون ثقة مأمونا إن شاء الله، فيكون الثقة المأمون قيد للقصار الثاني الذي ضاع عنده الثوب، لا للقصار الأول الذي دفع الثوب إلى القصار الثاني فيه. إلا أنه على هذا الاحتمال أيضا يمكن أن تفرض مناسبة الحكم والموضوع لكلا المحمل، للقصار الأول نطلع منه مناسبة الحكم والموضوع، وللقصار الثاني في الأبناء. أما للقصار الثاني فكما أفاد السيد، ليش؟ لأنه ضاع الثوب وهو تحت يد القصار الثاني المدفوع إليه الثوب، فهذا يكون في مناسبة أن يكون لو كان ثقة مأمونا أن لا يضمن الدافع اللي هو القصار الأول حينئذ إليه، كما أنه يناسب أن يكون قيدا لمن نفينا عنه الضمان. واضح؟ يعني بعبارة أخرى، القصار الأول لو كان ثقة مأمونا، لو كان ثقة مأمونا وقد دفعه إلى القصار الثاني فضاع الثوب عند القصار الثاني، هذا المقدار يكفي أن لا يكون القصار الأول قد فرط في حفظ الثوب، وبالتالي للحكم بعدم ضمانه للثوب في صورة ما لو ضاع، حتى ولو لم يضع تحت يده، إنما ضاع تحت يد القصار الثاني فيه. يعني بعبارة أخرى، في المقام سوف لا يكون القصار الأول فيما لو كان ثقة مأمونا، سوف لا يكون متهما فيما لو ادعى أنه قد دفعه إلى القصار الثاني وقد ضاع لدى القصار الثاني في البيت، حتى يكلف بإقامة البينة على أنه قد دفعه إلى القصار الثاني وأنه قد ضاع عند القصار الثاني. كل ذلك حينئذ لا نكون بحاجة إليه في البيت. إذا الذي حينئذ قد يفاد في البيت، فيكون إشارة إلى تلك القاعدة الأخرى في المقام، وهي قاعدة أنه إذا كان ثقة مأمونا غير متهمين فلا يطالب بإقامة البيت. واضح؟ وبالتالي إذن سوف لا يكون ضامن، كأنه بالمعنى الذي يريد أن يشيره هذا الله، إلا أن هذا المعنى من الواضح أنه لا يرجع للقص، لأنه حتى لو كان القصار الأول ثقة مأمونة، حتى لو كان القصار الأول ثقة مأمونا في البيت ولكنه قد ضاع تحت يد القصار الثاني ولا يعلم الحال، هل فرط القصار الثاني في الحفظ أو لم يفرط القصار الثاني في إذا في يد، يعني لم يعلم حال القصار الثاني على أي شيء في أبه، إذا ما يدور بضمان وعدم ضمان في إذا القصار الأول في أبه. ليه؟ لأن مركز في إذا أنه يضمن أو ما يضمن، بدنا نشوف في إذا ظروف ومناسبة تلف الثوب عليه وضياع الثوب عليه، وتلف الثوب عليه بمعنى ضياعه لم يكن الثوب تحت يد القصار له، وإنما كان الثوب تحت يد القصار الثاني. طيب إذا القصار الثاني هل كان حينئذ مفرطا في حفظه أو لم يكن، كان مؤتمنا على ذلك الثوب أو لم يكن مؤتمنا على هذا الثوب الثاني؟ ليه؟ لأنه نحن حتى نحكم بأن القصار الأول يضمن لصاحب الثوب، إنما نحكم بذلك لحتى نشوف ضاع ذلك الثوب بتفريط وتعد او لم يضع بتفريط وتعد فيها، يعني تلف ذلك الثوب مع التفريط في الحصن او انه لا تلف مع عدم التفريط في الحصن والمحافظه في العين اذن عليه. طيب تلف ذلك الثوب اللي منشأ ضياع الثوب، اين كان الثوب حين وضعه؟ كان تحت يد القصار. فبدنا نشوف هنالك، نضع يدنا على حين إذن ذلك الظرف وذلك الحال لنرى أنه حينئذ كان في تعدي وتفريط في الحفظ أو لا يكون في تعدي. يعني شو؟ يعني القصاب الثاني كان مؤتمنا على ذلك المال أو لم يكن مؤتمنا على ذلك المال في إبعه. فمناسبة الحكم والموضوع ما إلى حينئذ، يعني ليس لها رديف بلحاظ القصار الأول، بل مناسبة الحكم والموضوع مخصوصة فقط وفقط بالنسبة للقصار الثاني المدفوع إليه الثوب والذي تلف الثوب وهو تحت يده في أفعاله، ليرى أن هذا القصار كان مؤتمنا ثقة أو لم يكن مؤتمنا. إذا كان مؤتمنا قطعا ما في عندنا تفريط في الحفظ، إن لم يكن مؤتمنا ففي تفريط في الحفظ في أفعاله، وبالتالي سوف يضمن على كل تقدير. أما إذا كان مؤتمنا لا ضمان في البين على مين؟ على القصار الأول الذي دفع حينئذ إليه الثوب في يده. مسألة أنه بيرجع القصار الأول على القصار الثاني هذه ما لهاش معنى، لأنه ما عم نحكي بإتلاف في يده، وإنما عم نحكي بضياع وبتلف. التلف بالإتلاف بيضمن على كل حال، ثقة مأمون أو لم يكن ثقة مأمون، تفريط في الحفظ أو لم يكن تفريط في الحفظ، بأي حين إذا ظرف. ليش؟ بقاعدة من أتلف مال الغير له فهو له ضمان. أما هنا لا، إنما يضمن في صورة التلف إذا كان هنالك تفريط في الحفظ، وإنما يتحقق التفريط في الحفظ فيما لو لم يكن مؤتمنا على ذلك المال ولم يكن موثوقا به بالنسبة لذلك المال في البيت. وإذا أي متى بيتم؟ بيتم فقط وفقط في صورة ما لو لم يكن أمينا في البيت، فسيعتبر. وأما إن كان أمينا فلا يضمن في البيت. وإن لم يكن أمينا من اللي حيضمن؟ مش اللي حيضمن شو اسمه القصار الثاني، وانما الضمان للقصار الاول. ليه؟ لانه ما في علاقه ما بين المستاجر والاجير الثاني اللي هو القصار الثاني، وانما بين المستاجر والاجير الاول اللي هو القصار الاول. هذا ما ينبغي حينئذ ان يحمل عليه هذه الروايه. تكون الروايه حينئذ تامه السند كما اتضح لدينا. صح هي مكاتبه في البيان، والاسناد الاول كما قلت لكم فيه مشكلة بالنسبة لأحمد بن محمد بن حسن بن الوليد في البيان، وبالنسبة لابن أبي جيد لأنه له طريقة الشيخ إلى الصفار، بأحد الطريقين فيه مش ابن الوليد، ابن الوليد في البيان، عفوا مش نفس الوليد، يعني محمد بن حسن بن الوليد في البيان، إنما ابن أحمد، حيث لم يرد فيه توثيق في المقام إلا من بعض التعظيم والتبجيل له من طرف العلامة رحمة الله عليه في خلاصة هذه، ما بترجع لي محصل كما مر في المحلية. والطريق الآخر فيه ابن أبي جيد كما قلت لكم، وبالتالي حينئذ شيء من الطريقين لا يرجع إلى محصلين. أما إسناد الصدوق رحمة الله عليه إلى ابن محبوب الإسناد التام فيها، لأنه يرويها كما قلت لكم الصدوق عن أبيه عن أحمد بن إدريس عن محمد بن علي بن محبوب. صح قال كتب رجل إلى الفقيه، الفقيه الإمام العسكري سلام الله عليه، لأنه كان محاطة، كان منطقة العسكر أكثر ما كانت ترد من أجوبته كانت مكاتبة في البيان، مشافهة قليلة جدا كنت أكثر شيء مكاتبة. كتب رجل إلى الفقيه، الفقيه عليه السلام بمناسبة المحبوب هو الإمام العسكري لا الإمام القاضي صلوات الله وسلامه عليه ولا الإمام الحجة عليه السلام، إنما الإمام العسكري. صح رجل كتب، بس هو قرأ التوقيع بنفسه محمد بن علي بن المحبوب وحاصل هذا التوقيع هو، توقع عليه السلام هو ضامن له إلا أن يكون ثقة مأمونا إن شاء الله. فالرواية دلالتها تامة في البيان كما أفاد السيد الحكيم، وسنده أيضا هو التام. نعم فيها مشكلة وحيدة أشار لها السيد الحكيم قدس سره، وحاصل هذه المشكلة أن هي وردت في مسألة حينئذ الإجارة على الأعمال مش وردت في الإجارة على الأعيان. يعني شو؟ إذا تتذكروا فيما سبق كنا نقول بأنه في مورد الإجارة على الأعيان في البيت من حيث ملك المؤجر للمستأجر، يعني صاحب العين للمستأجر رقم أول، ملكه حينئذ المنفعة، وكان استيفاء المنفعة لا لغرض ملكية المنفعة بل لغرض استيفاء، وكان استيفاء متوقف على التسلط خارجا على العين في البيت، واضح؟ فكان حينئذ من حقه انه يحط ايده على العين لاستيفاء المنفعة، واضح؟ وهي استفدنا منها نقطة كلية فيما سبق. وحاصل هذه النقطة الكلية يعني بغض النظر عن الروايات التي بأيدينا في الباب السادس عشر، يعني رواية علي بن جعفر عن أخيه صلوات الله وسلامه عليه، وهكذا في روايات الباب العشرين من أحكام الإجارة، بغض النظر حينئذ عنها كنا نستفيد منها أن صاحب العين قد صدر منه الإذن لكل من له حق بالنسبة لتلك العين أن يضع يده على تلك العين لغرض استيفاء حقه من تلك العين فيها، واضح؟ هذا اللي أشرنا له فيما سبق. فهذه النقطة لا تضطرد فيها، ليه؟ لأنه في المقام لا يوجد حق للمستأجر للأجير الثاني بالنسبة للعين، هناك المستأجر كان له حق بالعين وهو ملكية في منفعة له، مالك للمنفعة في العين تجعل له نحو حق بالتسلط على تلك العين خارجا وتكوينا لغرض استيفاء حينئذ تلك المنفعة، وهذا مما لا اضطراد له فيما نحن فيه. ليش؟ لأن هنا التمليك لم يكن للمنفعة وإنما التمليك للعمل في العين، أو فقل لمنفعة العمل لا لمنفعة العين، فلم يكن للأجيل الثاني حق حينئذ متعلق بالعين حتى بده يستوفي من العين، حتى نقول بأن مالك العين قد أذن لكل من له حق بأن يضع يده تكوينا على تلك العين فيها. في إجارة الأعيان واضح، مثلا أجر الدابة من المستأجر الأول في البيت، والمستأجر الأول منذ الإجارة الأولى صار مالكا للمنفعة في العين، فكان له حق وضع اليد تكوينا على العين لغرض استيفاء المنفعة إذا ما توقف استيفاء المنفعة على وضع اليد تكوينا على تلك العين في البيت. وكان له أيضا حق تمليك تلك المنفعة للغير. ليش؟ لأنه قلنا بأنه لا يشترط في صحة الإجارة أزيد من ملكية المنفعة سواء كان مالكا للعين أو لم يكن مالكا للعين، وهنا المستأجر الأول ببركة الإجارة الأولى صار مالكا للمنفعة، وبهالمقدار يصحح ويخوله بأن يملك هذه المنفعة بإجارة ثانية للمستأجر الثاني فيها. لما صار المستأجر الثاني ببركة هذه الإجارة الثانية مالكا للمنفعة فكان له حق بتلك المنفعة، وكان ذلك الحق يتوقف على وضع اليد تكوين على العين، فكان له الحق في وضع اليد على تلك العين، وكان مجازا من قبل المالك بوضع اليد حينئذ على تلك العين، وما الإذن من المالك للمستأجر الأول بوضع يده على العين لغرض استيفاء المنفعة إلا من باب المصداق والمثال لكل من له حق في تلك العين، حط ايدك على تلك العين وخذ وحصل حقك من تلك العين فيها، سواء بإجارة أولى تمت بين المالك مباشرة والمستأجر الأول أو لا بإجارة ثانية تمت بين المالك والمستأجر الثاني لكن بالتسبيب بواسطة الإجارة التي تمت فيما بين المستأجر الأول والمستأجر الثاني فيها. والمقدار حينئذ يكفي من أن يثبت الحق للمستأجر الثاني رغم أنه لم يبرم عقدا بينه وبين مالك العين وإنما بينه وبين المستأجر الأول اللي هو الوسيط، يكفي هذا المقدار لأن يثبت الحق للمستأجر الثاني بوضع يده تكوينا على العين لغرض استيفاء حقه وملكه ومنفعته من تلك العين. هذا وين بيجي كله؟ بيجي في صورة أن يكون له حق بالعين، أن يكون قد ملك المنفعة حينئذٍ بالنسبة لتلك العين، وهذا فقط ينسحب على إجارة الأعيان فيها. وأما في إجارة الأعمال الأمر بالعكس، لا يوجد للأجير حق في العين وإنما للمستأجر حق لدى مين؟ لدى الأجير في البيت، حيث أنه ملك على تلك الأجير منفعة عمله فيها، فكان له حق حينئذ بالنسبة لتلك المنفعة فيها. هلا لأنه الأجير ليس عبدا، لو كان عبدا صار مثل إيجار الأعيان، حيث أن الأجير في البين حرا وليس للمستأجر وضع يده التكوين على ذلك الحر في البين. فكان حقه في مجرد حينئذ استيفاء المنفعة من ذلك الحر في البين من خلال صب منفعة عمله في العين، من دون أن يكون لا الأجير الأول ولا الأجير الثاني حق بوضع يده على تلك العين في البين. أيضا حينئذ يدعى ويقال في المقام. إلا أنه رغم ذلك حينئذ لا يوجد ثمرة فرق فيما بين الصورتين، بين صورة إجارة الأعيان وإجارة الأعمال فيها. وذلك لأنه الكلام في صورة عدم اشتراط المباشرة. إذا اشترطت المباشرة سوف الكلام في صورة عدم اشتراط المباشرة في العين. طيب الأجير الأول إذا كان يتوقف، لأن هو صار للمستأجر حق لدى الأجير الأول، فكان الأجير الأول مكلف بصب منفعة عمله في العين، ولا يمكن أن يصب منفعة العمل في العين هكذا ابتداء. العين موجودة مثلا لدى المستأجر اللي هو صاحب العين، مثلا الثوب موجود لدى المستأجر، والصبار مثلا أو القصار موجود في مكان آخر. إذا ما في تماس فيما بينهما سوف لا ينجز عمل القصارى بالنسبة لذلك، تقصير الثوب سوف لا ينجز على يده ولا يتحقق حينئذ على يده فيه. فكان إنجاز العمل متوقف على صب منفعة العمل في العين، وصب منفعة العمل في العين لابد أن تكون العين تحت يده فيه، يعني متسلط على العين بيده أنه يتحرك بها كيف يشاء لحتى يقوم بعملية التقصير بالنسبة لذلك. التقصير مش الأصل وإنما هو تنظيف الثوب وهففة الثوب بهالألماء. إذا كان الأمر كذلك ثبت له هذا الحق، لأنه كيف بده هو ينظف له الثوب والثوب مش بإيده في قلبه؟ واضح. إذا ثبت له باعتبار بوصفه أنه هو الذي ملك منه الأجير منفعة الأعمال، فثبتت حينئذ مو فقط بالنسبة له. شفتوا مرة اشترط المباشر على الأجير الأول، واضح، فهنا ما في شيء يملك الأجير الثاني. مرة أخرى لم يشترط عليه المباشر. إذا كان الأمر كذلك كل من كان قد ملك الأجير، كل من كان قد ملك المستأجر اللي هو صاحب الثوب عليه منفعة عمله ليصبه في تلك العين، سواء كان بالمباشرة أو بالتسليم هو مأذون بوضع يده على تلك العين ليصب منفعة عمله بالنسبة لتلك العين في العين بلا فارق بين المباشرة أو بالواسطة وبالتسليم فيه. فالنقطة فيه ما حينئذ واحدة في العين، وهذا التفريق حينئذ فيما بينهما لا يرجع إلى محصن ولا يرجع إلى وجه فيه. هذا تمام ما يرتبط بالنسبة للدليل الأول الذي استدل به على الله. وأما الدليل الثاني وهو أنه بالإجارة قد ائتمنه حينئذ على تلك العين في العين، فلا بد للمستأجر الأول إذا بده يأجر المستأجر الثاني أن يعني بد من عملية الائتمان، والائتمان لا تكون إلا من خلال الدفع إلى الثقة المأمون في البين. فلو دفعه إلى غير الثقة المأمون يكون دفعه تكليفا غير جائز، ووضعا يكون حينئذ ضامنا له بتوضيح يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.